بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله وعلى آل بيتك المظلومين. ما خاب والله من تمسك بكم، وأمن من لجأ إليكم، فيا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. قال تعالى في محكم كتابه الكريم: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. أسأل الله تعالى بحرمة الحسين أن لا يفرق بيننا وبين ساداتنا في الدنيا والآخرة إن شاء الله، وأن يجعل عواقب أمورنا خيرا بحرمة الصلاة على محمد وآل محمد. هناك قانون أو سنة إلهية تجري على جميع البشرية من دون استثناء، لا فرق بين نبي أو إمام أو تاجر أو فقير أو رجل أو امرأة أو شاب أو شابة، الجميع سواسية أمام هذا القانون الإلهي. هذا القانون اسمه قانون الابتلاء، قانون الامتحان. الله سبحانه وتعالى يختبر ويمتحن عباده، ولكنه ماذا؟ ولكنه لحكمة. البعض من الناس يفكر بأن الله سبحانه وتعالى لا يختبر ولا يمتحن سوى البشر، وهذا شيء غير صحيح. قانون الابتلاء ليس محصور في البشر، وإنما خرج عن دائرة البشر، حتى الأجنة الله سبحانه وتعالى يختبرهم. القرآن الكريم يخبرنا عن هذه المسألة متى؟ يوم اللي نعم أخبر الملائكة بأني جاعل في الأرض خليفة، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. يوم اللي نفخ من روحه في آدم، هنا كانت أكو عملية اختبار لمن؟ أكو عملية اختبار لإبليس. إبليس ما كان من الملائكة، كان من الأجنة، ولكنه عبد الله عز وجل وارتفع وارتفع إلى أن وصل إلى درجة أصبح أعظم من الملائكة كما عندنا في الروايات. ما أبي أدخل في هذه التفاصيل، ولكن في حديث الإسراء والمعراج عندنا بأن الرسول صلى الله عليه وآله لما وصل إلى السماء الرابعة وجد كرسيا محروقا، كرسي محروق، فسأل حبيبي جبرائيل: شنو هذا الكرسي؟ قال له: يا رب السيد زغيب ينقل هذه الرواية، يقول: فقال جبرائيل: يا رسول الله، هذا الكرسي كان يجلس عليه إبليس لعنة الله عليه أيام اللي كان عزيز، وكان يسبح الله عز وجل، والملائكة كانت تأتي وتتبرك بإبليس. يوم من الأيام إبليس كان في هذا المستوى الرفيع، كان يعبد الله، سجد لله سجدتين، كل سجدة بمدة 2000 سنة. يعني مجموع السجدتين 4000 سنة. فكان هناك عملية اختبار لما الله قال اسجدوا لآدم، لذا القرآن يقول فسجدوا الملائكة، لكن إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. إذن إبليس سقط في الامتحان، وإبليس ليس من البشر وإنما هو من الجن. إذن هذا القانون، قانون الابتلاء، ليس محصورا في البشر وإنما هو خارج عن دائرة البشر. غير البشر أيضا الله سبحانه وتعالى يختبرهم. وأنا أتذكر في محاضرة سابقة بينت بأن قبل الإنسان الخليفة على الأرض كانوا نعم الجن، وقبل الجن كان خلقا اسمه النسناس أيضا خضع لهذا القانون وقد فشلوا في الامتحان، والتفاصيل بينتها سابقا. إذن قانون إلهي يجري على جميع البشرية، ما أقول جميع المخلوقات، أقول جميع البشرية. ما عندي تحقيق في هذا المجال، ربما أنا شخصيا أستثني الملائكة، ربما الملائكة ما يشملهم هذا القانون، لأن الملائكة ما عندهم شهوة حتى يعيشون صراع العقل والشهوة، وإنما هم عباد مكرمون عملهم العبادة. فربما الملائكة نعم هم واحد يقدر يستثنى، يعني يستثنيهم من القضية، ولكن الآخرون الكل نعم يشملهم هذا القانون الإلهي. إبليس إذن أول من سقط في الامتحان في السماء كان إبليس، ويوم اللي سقط في الامتحان والله سبحانه وتعالى طرده من رحمته قال له اخرج فإنك رجيم، قال انظرني قال إنك من المنظرين إلى اليوم المعلوم، قال لأغوين عبادك أجمعين إلا منهم، قال لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. فاستثنى المخلصين وقال الباقي ماذا؟ الباقي أغويهم. ونعم أحاول أن أحاول أن أسقطهم في حفرة الحرام. لذا تلاحظ من ذلك اليوم الذي إبليس لعنة الله عليه عصى الله عز وجل وسقط في الامتحان، من ذلك اليوم ابتدأ الصراع الحقيقي بين من؟ بين آدم وبين الشيطان. وفعلا استطاع الآن في قصة مفصلة، إذا أذكر الوقت يأخذني ما يذكرها، في قصة مفصلة كيف إبليس وبأي طريقة دخل إلى الجنة، وكيف استطاع أن يغوي نعم حواء عليها السلام، وإشلون صار سبب في إخراج آدم عليه السلام من الجنة. القصة طويلة طبعا، إذا ذكرت القصة لازم أذكر المبحث العقائدي أيضا. هناك سؤال ينطرح، هل آدم عليه السلام معصوم أو غير معصوم؟ نحن نقول نعم معصوم لأنه نبي من الأنبياء، غيرنا يقول هو غير معصوم أو معصوم في بعض الجوانب. أبحاث عقائدية تدخل في الموضوع، وأنا بعدين أخرج حقيقة عن أصل الموضوع، ولكن كإشارة بسيطة بس إلى هذا الجانب. البعض من الناس ماذا يقول؟ يقول آدم عليه السلام غير معصوم، شنو دليلكم؟ يقول الدليل القرآن يقول فعصى آدم ربه، سقط في الامتحان، الله قال له لا تقرب هذه الشجرة، ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين، وآدم عليه السلام اقترب وأكل، ولا تقرب إلا لا نهي، فسقط في الامتحان والله أخرجه من الجنة، إذن هو غير معصوم. البعض يستدل بهذا الكلام، فهذا الكلام كلام فاضي وغير صحيح. أولا احنا في علم الأصول هم عندنا بأن لا الناهية ليست كل مرة تكون بمعنى الحرمة. يعني خلي أجيب لك مثلا، مرة من المرات أنا أقول لا تشرب الخمر، أو لا تسمع الغناء، لا تسمع إلى الموسيقية، هذه اللا لا ناهية، ولكن هذه اللا تدل على الحرمة. لا تشرب الخمر يعني أصلا لا تفكر بشرب الخمر، لأن هذا العمل عمل حرام. ومرة أخرى أنا أستخدم لا الناهية، نفس اللا أستخدمها، ولكن ليس ما يكون المقصود منها الحرمة. مثلا أقول لك لا تأكل كثيرا في الليل، هذا هم لا، لا ولا مو لا ناهية، لا ناهية، لا تأكل كثيرا في الليل، هذا ليس بمعنى أنك إذا أكلت كثيرا عملت حراما، وإنما بأي معنى؟ اللا هنا لأن هي تكون بمعنى الدعوة إلى ترك العمل مو بمعنى الحرمة. نفس الخطاب هكذا كان الله سبحانه وتعالى ما قال للآدم حرام عليك أن تأكل من هذه الشجرة، لا، قال له وإنما الأفضل إليك أن لا تقترب إلى هذه الشجرة. هذا كان الكلام كله. والبحث طويل، يحب يراجع علم الأصول يشوف البحث موجود. زين، فآدم عليه السلام أكل من الشجرة. البعض يجي يقول إذا هو سقط في الامتحان، ما سقط في الامتحان. في الجنة ما عندنا شيء اسمه تكليف، التكليف في الدنيا، ما عندنا تكليف في الآخرة احنا في الجنة. زين، وعلى فرض الإمام الربع عليه السلام إلى كلمة جيدة، يقول على فرض أنه نعم كان أكو تكليف، وعلى فرض كانت عملية اختبار، الذي يقول بأنه آدم عصى الله في الجنة إذن هو ممعصوم، الإمام الرضا يقول هو عصى الله في الجنة على فرض أنه عصى آدم، هو عصى الله في الجنة ما عصى الله في الدنيا، في الجنة ما كان معصوم لكن في الدنيا هو معصوم على فرض أنه هو عصى الله، هو عصى الله في الجنة ما عصى الله في آدم في نعم في الأرض. والدليل على عصمة آدم هو قول الله تعالى نعم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اصطفى آدم، اصطفى يعني شنو؟ روح راجع. فقانون إلهي يشمل جميع الناس، ماكو فرق بين النبي بين الإمام. لكن أكو سؤال يدور في خاطر الناس، الله سبحانه وتعالى لما خلق الإنسان الله ما يعرف ليث الموسوي خوش إنسان ولا مو خوش إنسان، الله ما يدري زيد من الناس فلان هذا خوش إنسان ولا مو خوش إنسان. نعم الله يعلم، إذا الله يعلم هذا إنسان مؤمن وهذا نعم إنسان فاسق، إذن لماذا الاختبار؟ لماذا الامتحان؟ ليش يمتحننا وهو يعلم بأن أنا إنسان طيب أو أنا إنسان غير طيب؟ لماذا يختبر الله سبحانه وتعالى البشرية؟ أولا خلي أجيب لك فرد مثل والأمثال تضرب ولا تقاس، وبعد ذلك أجيب لك نعم الدليل من القرآن الكريم. شايف المدرس في المدرسة في الصف، المعلم عنده أفرض 30 طالب، هذا المعلم أرجع أقول الأمثال تضرب ولا تقاس وإنما تكون لتقريب المعنى مو أكثر من هذا، هذا المعلم عنده 30 طالب يعرف 29 طالب يعرف هذول كلهم شطار، هذا آخر واحد رقم 30 إنسان كسلان، والمعلم يعلم بأن هذا كسلان، والمعلم يعلم بأن هذا لما يمتحن يأخذ نتيجة تحت الصفر. بالله عليكم في ساعة الامتحان المعلم يمتحن هذا الطالب ولا يقول لا أنا أعرفك أنت كسلان وما أمتحنك؟ لا يمتحنه. ليش يمتحنه؟ يمتحنه وهو يعلم بأن هذا كسلان، ولكن يمتحنه علشان يلقي الحجة عليه، علشان إذا المعلم قال له روح أنت أنا ما أمتحنك أنت إنسان كسلان، بعدين راح يقول يا أستاذ أنت ما امتحنتني حتى تشوف النتيجة، أنت غير تمتحني مثل ما امتحنت الآخرين حتى تشوف أنه أنا نعم شاطر. فهو يمتحنه ويعلم بأن هو كسلان، لكن يمتحنه حتى يلقي عليه الحجة. هكذا الله سبحانه وتعالى. افرض الآن الله سبحانه وتعالى مولاي الكريم يجي وما يختبر إنسان، الله سبحانه وتعالى يختبر يمتحن حتى نعم يكشف جوهر الإنسان، حقيقة الإنسان لنفس الإنسان، حتى الإنسان في يوم القيامة لا تكون عنده حجة أمام الله عز وجل، لا يقول لا إلهي أنت ما اختبرتني ولو كنت تختبرني كنت تشوف أنا أنجح في الامتحان. هذا واحد. أجيب لك الآن آية قرآنية أيضا، الله في القرآن يقول أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. عليكم السلام. الله يقول أنت الإنسان اللي نعم قلت لا إله إلا الله، أنت الذي دخلت في ربقة الإسلام في ربقة الإيمان أيها الإنسان المؤمن، أنت بمجرد ما أعلنت الإيمان والإسلام أنت لازم نعم أنا أختبرك، لأن الامتحان لا بد من، مستحيل إنسان يستطيع أن يهرب من الابتلاء، لا بد من الامتحان. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ أنت ما دام آمنت بالله عز وجل، ما دام نعم آمنت بالإسلام برسول الله بأهل البيت عليهم السلام، أنت لابد أن تخضع لقانون الابتلاء. وبعدين حتى الله سبحان الله كثر الآية جميلة، الله حتى يطمئن القلوب. شايفين أكو قسم من الناس لما الله سبحانه وتعالى يبتلي ببلاء رأسا أول قضى إلهي تبي تنتقم مني، إلهي ما شفت واحد غيري بس أنا كذا، أنا يبلش مولانا يشكو ويقوم يخربط في الكلام. الله يقول له بابا أنت اللي أنا ابتليتك، ترى أنت مو أول واحد أنا قاعد أبتليك. ولقد فتنا الذين من قبلهم، يعني كل أولئك الذين سبقوك من البشر كلهم خضعوا لهذه نعم السنة الإلهية، خضعوا لهذا القانون قانون الابتلاء. ماكو واحد مولاي الكريم استطاع أن يفلت أو يهرب من قانون الامتحان، كل البشرية الله يمتحنهم. ولكن لماذا مرة أخرى السؤال، لماذا الامتحان؟ هاي القرآن يقول فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. شوف من هو الصادق ومن هو الكاذب. أنا مسألة بينتها سابقا مرة أخرى لأن عدة اتصالات اجتني على هذه المسألة بالتحديد، أذكرها لآخر مرة بعد. يسألون البعض سيدنا أنا شو أسوي؟ أشتغل في البنك، أعمل في البنك، أنا أعمل المعاملات الربوية، إذا أطلع وين أروح أشتغل؟ مين أجيب معاش؟ وأنا سابقا قلت واليوم آخر مرة أقول بابا الله وين راح؟ الله هنا قاعد يختبر. أنا أشتغل في البنك أعمل معاملات ربوية، الإسلام يقول لي المال اللي تأخذه حرام، هذا المال اللي تأخذه حرام، أنت تأكل مال حرام. زين أنا الآن بين نارين، أقف مع الله، أقف مع الإسلام، أقول لرسول الله لبيك يا رسول الله، يؤلب رغباتي وشيطاني شيطاني ونفس الأمارة بالسوء تقول لي إذا تركت العمل شو تسوي؟ العقل يصيح يقول بابا أنت قل لهذا، قل له بابا ترى الله موجود. النفس تقول لك لا أسأل الله موجود، الله ليش يدز لك فلوس من السماء؟ عملية اختبار هذه واقعا، الإنسان لما يكون بين نارين يكون يختار، يا جنة يا نار، يا الله يا شيطان، يا عقل يا شهوات ونفس أمارة بالسوء. حقيقة معركة، البارحة هم ذكرنا هذا الجانب، اش كثر اكو ناس مولانا سقطوا في الامتحان. مورد البارحة ما قدرت أبينه، الآن بين قوسين أبينه حتى أرجع للموضوع. اش كثر اكو ناس سقطوا في الامتحان بسبب ماذا؟ بسبب ضعف العقل. الإنسان لما يسقط في الامتحان، متى يسقط في الامتحان؟ يوم اللي يكون ما عنده إرادة، يوم اللي نعم النفس الأمارة بالسوء الشيطان الهوى هو الذي يسير هذا الإنسان. هذا ينقلون يقول لك غاندي هذا رجل كان هالكثر ما الجبان كان يخاف من خياله، يوم اللي يصير الليل يشوف ظل كان يقوم يرجف. اقرأوا تاريخ غاندي، يوم من الأيام قعد غاندي يفكر مع نفسه قال أنا اللي متى أبقى هالشكل جبان وأخاف من كل شيء؟ فكر قال يو الموت يو أنا أصير رجل شجاع. إيش تبي تسوي يا غاندي؟ أكو غابة في منطقتهم، غابة خرع فيها حياية فيها أفاعي، هو يعلم بأن هذه الغابة فيها أفاعي. مولانا اجى في منتصف الليل، ليل ظلام، هو يخاف من خياله، وغابة اشجار وفيها افاعي، قال ابي ادش في وسط هذه الغابة، يو انا ميت يو انا اصير رجال وافتك من الخوف. وفعلا دخل في الغابة، وبعدين نفس الطريقة معادة خرج من الغابة، تحول، صار عنده ارادة، يوم اللي اراد استطاع ان ينتصر. خرج من الغابة تحول غاندي الجبان الذي يخاف من ظله، تحول إلى رجل عظيم استطاع أن يقود أكثر من 80 مليون هندي. لأن الإنسان يكون صاحب إرادة، الشيطان والبارحة هم بينا باله طويل، يجي على كيف يشتغل. ولكن الإنسان لازم عقله يكون أقوى من شيطانه. الإنسان ينبغي له أن يعمل، ولكن كيف يعمل؟ بحذر، يعني يدير باله، يحسب حساب. هذا يقولون شوفوا شلون يحسب حساب هالشكل. يقولون يوم من الأيام بهلول، هذا الرجل العظيم حقيقة اللي حياته كلها دروس وعبر، يوم من الأيام بهلول، أيام قبل ماكو لا سيارات ولا طيارات، هذا يسافر على الجمل في وسط الطريق، أكو بعض الناس شو يسوون؟ يجي يبني بيوت، أكو بيوت من طين، أكو بيوت من خشب، وأكو خيام أيضا. الخيمة لها سعر، البيت الخشبي له سعر، البيت اللي مبني من الطين له سعر آخر، للأجار يأجرون. فبهلول يوم من الأيام سافر، صار وقت المغرب، وصل إلى منزل فشاف الليل، قال لازم أبات هذه الليلة في هذا المكان حتى باشر الصبح أكمل سفري. أجعد هذا الرجل اللي عنده بيوت من طين، بيوت من الخشب، وعنده خيام. سأل قال له هذا البيت الخشبي بكم تأجره؟ أفرض مثلا قال له بدينار. قال له زين، أعطاه دينار وأخذ البيت الخشبي. تعرف صحراء وبار، الهوى هم عالي يلعب. فبهلول نايم نص الليل، الهواء الكثر ما عالي قام يحرك البيت الخشبي، وهذا صوت الخشب شاف شاف قام يطلع. بهلول قعد شاف لا، البيت كله قاعد يتحرك يروح يمين وشمال. المرة الثانية نفس الشيء، المرة الثالثة بهلول قال أنا لازم أستعد، ما أقول نعم أنام وما ألتفت إلى هذا البيت الخشبي اللي قاعد يتحرك. أنا أكون إنسان غبي، لازم أتدارك الأمور قبل ما يسقط البيت على رأسي. فإجا خرج، راح طرق الباب على صاحب البيت، قال له هذا بيتك أنت باني من الخشب، لكن هذا البيت يتحرك مو قوي، وأنا أخاف البيت يسقط على رأسي وموت. شاهد كلامي هنا، صاحب البيت شاف بهلول ملابسه متواضعة، وضعه فقير كذا، فإذا أشت راد يستهزئ فيه أو يسكته، قال له أنت سمعت صوت الخشب؟ قال له إيه. قال له أنت مو مؤمن؟ قال له إيه بلا أنا مؤمن. قال له أنت ما تدري كل المخلوقات تسبح وتقدس الله عز وجل، هذا الصوت اللي تسمعه بنص الليل هذا صوت تسبيح وتقديس الخشب. بهلول ضحك، قال له أنا أدري هذا صوت تسبيح وتقديس الخشب، لكن المشكلة أنا أدري كل تسبيح وتقديس وراء سجود، فأنا خايف من سجوده. أنا أدري هذا قاعد يسبح ويقدس لكن خايف يسجد على رأسي. فتدارك الأمر. الآن لا سالفة الإنسان، الإنسان بعض الأحيان مولاي الكريم يشعر بالخطر، يعني العاقل يدق ناقوس الخطر، أيها الإنسان التفت انتبه، أنت قاعد تمشي في طريق، وهذا الطريق نعم فيه أفاعي، هذا الطريق فيه عقارب، لكن الإنسان ما يلتفت ما ينتبه فيسقط، يسقط. وإذا سقط في الامتحان كل شيء ينتهي، من يقول الله يعطي فرصة أخرى للإنسان حتى ينجح في اختبار آخر؟ لذا ينبغي للإنسان ماذا يصنع حتى يعرف معنى الحياة؟ ينبغي له أن يعود، يعود إلى ماذا؟ يعود إلى ما دعا إليه القرآن الكريم. والقرآن يقول لقد كان في قصصهم عبرة، والقرآن يقول أفلم يسيروا فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، والقرآن يقول لرسوله فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. تعالوا خلنا نرجع إلى الماضي نستجيب للقرآن الكريم، وانظر من تاريخ آدم عليه السلام أبو البشر وإلى هذا اليوم، شوف مولاي الكريم أخذ الدروس والعبر، شوف الرجال الذين نجحوا في الامتحان شنو كانت عواقبهم، شوف الذين سقطوا في الامتحان شنو كانت. هذا موضوع جدا دقيق واقعا ومهم، ليكون لا سامح الله في بعض الأحيان الإنسان يهمل هذه الجوانب الدقيقة والحساسة. مولانا من زمان آدم عليه السلام، آدم كان عنده ولدين، عنده هابيل وعنده قابيل. قابيل كان ليس من أهل الله عز وجل، لكن هابيل كان إنسان طيب، الله سبحانه وتعالى أنزل حوريتين من السماء بين قوسين. هذه مسألة مطروحة ومحل نزاع الفرق الإسلامية. البعض يقول بأنه آدم عليه السلام أعطى بناته، زوج البنات من الإخوة، يعني زوج أخت هابيل من هابيل وأخت قابيل من قابيل. والحقيقة أكفت رواية جدا جميلة عن الإمام الصادق عليه السلام طويلة، أذكر مضمونها بهذا المضمون، بأن الحرام عند الله حرام من قبل الإسلام وبعد الإسلام. العمل اللي هو قبيح قبيح. أنا أستغرب كيف البعض من الناس يأتي ويقول بأن لفترة معينة الله سبحانه وتعالى سمح لآدم أن يزوج بناته من أولاده. هذا العمل ما دام هو قبيح في الإسلام كان قبيح حتى في ذلك الوقت، معقول الله سبحانه وتعالى والعياذ بالله يفعل عمل قبيح؟ هذا مستحيل. البعض تجد خاطبة تقول له يا أخي ليش الله زوج، نعم ليش آدم عليه السلام زوج بناته من أولاده؟ يقول لك ماكو حل ثاني. شنو الحل الثاني؟ يقول له الحل الثاني أنه عندنا روايات بأن الله أنزل حريتين من السماء. شنو المشكلة؟ الله خلق آدم من دون أب وأم، وخلق حواء من دون أب وأم، صعب عليه نزل حريتين حتى نعم تتنظم عملية الإنجاب ويكثر النسل البشري؟ أخف المشكلة أبدا، ماكو أي مشكلة. فأنزل حريتين، واحدة جميلة للغاية والأخرى جميلة ولكن جمالها أقل من الأولى. الله أمر آدم أن يزوج هذه الحورية الجميلة لمن؟ لهابيل المؤمن، وهذه اللي جمالها مقبول لقابيل. قابيل اعترف، هذا كان عملية امتحان. قابيل اعترف، أبه هاي الحورية الجميلة ليش ما تزوجها حقي؟ قال له بني الله يقول. قال له لا، خل نقدم قربان. قدموا قربان، التفاصيل هم ما أذكرها. الله تقبل قربان من؟ قربان هابيل. فسولت له نفسه من؟ هابيل. قابيل عفوا، فقتل أخوه من أجل جمال امرأة. أول جريمة ارتكبت على وجه الأرض كانت من أجل جمال امرأة. أخ قتل أخوه، سقط في الامتحان، كل شيء انتهى. الآن قابيل أصبح ملعونا على الألسن، هذه عاقبته. وهابيل الكل يترحم عليه، هابيل صار من أهل الجنة وهذا قابيل صار من أهل النار. وأبو آدم النبي عليه السلام نفس الشيء. لما ترجع كذا تنزل نوح عليه السلام، الله سبحانه وتعالى اختبره. اختبره بماذا؟ اختبره بزوجة خبيثة ولعينة. اختبره بزوجة خبيثة مثل ما لوط عليه السلام، نبي من الأنبياء، رجل طاهر، ولكن زوجته كانت امرأة خبيثة. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما. يكون مرة من المرات تفكر أنه إذا وحدة زوجة رسول الله لازم تكون شريفة، لا مو شرط. القرآن يخبرنا لأن زوجة رسول الله مو معصومة، ممكن تسقط في الامتحان. ونعم يلعنها اللاعنون، وممكن تكون شريفة ولما يقولون رضوان الله عليها مثلا. فنوح النبي الله يختبره بزوجة خبيثة ويختبره بقوم لا يفهمون ولا يعقلون. لا عليك 950 سنة يدعو قومه، قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا، يعني بشكل متواصل ليل ونهار يدعو قومه. مشايف أكو بعض الأحيان مولانا أكو قسم من الناس مواظب أنه كل يوم مثلا على الأقل كل يوم يسمع محاضرة دينية، صارت مسألة هواية مو أكثر من هذا. مواظب على نفسه أن كل يوم يقرأ جزء من القرآن مثلا. أنت كل يوم تقرأ قرآن والقرآن يدعوك إلى أن لا تفعل الحرام. هو سكر القرآن الكريم راح سوى حرام. هو نعم سمع المحاضرة طلع مرة ثانية ارتكب الحرام. إذن بعض الأحيان مولاي الكريم الإنسان يستمع ليل نهار يسمع هذا حرام هذا حرام، لكن ما ينفع فيه. قوم نوح هكذا ليل نهار بشكل متواصل يدعوهم إلى عبادة الله وإلى ترك عبادة الأوثان لكن دون جدوى. قال ربي إني كلما دعوتهم لتستغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم واستكبروا وأصروا واستكبروا استكبارا. فشلوا في الامتحان. 950 سنة الله سبحانه وتعالى اختبر نوح النبي بقومه. إبراهيم خليل الله، كلمة خليل يعني صديق، الله اتخذه خليلا لنفسه. اللي يراجع كتب تاريخ الأنبياء يشوف شنو الأسباب اللي الله سبحانه وتعالى اختار إبراهيم عليه السلام. قصص الأنبياء جميلة. ليكون بعض الأحيان الإنسان يقرأ القرآن يقرأ قوم صالح قوم نوح إبراهيم نوح فلان موسى عيسى، يقرأ تاريخ الأنبياء يقرأ أسماء الأنبياء لكن ما يعرف قصصهم، أو يكون ما عنده فكرة عن تاريخهم. إذا ما عندك فكرة عن تاريخهم وقصصهم كيف تستطيع أن تأخذ الدروس أو العبرة منهم؟ إبراهيم حقيقة إبراهيم عليه السلام يحير العقول في صبره. الله يختبره كم مرة ومرة، يعني ربما كان أبسط القضايا أبسط القضايا في تاريخ إبراهيم هي أنه وضعوه في المنجنيق ورموه في النار. هذه كانت أبسط القضايا. 4 أشهر أو 6 أشهر الناس جمعوا الحطب، بالله عليك 6 أشهر ناس أهل مدينة كلهم يجمعون حطب، إيش كثر جمعوا حطب؟ حتى العجوزة اللي ظهرها كان منحني كانت تجمع الحطب. جمعوا حطب ويوم اللي علقوا الحطب واشتعلت النار صارت فالنار اللي إذا الطير يطير في السماء ينزل مشوي، ما حد يقدر يتقرب أصلا حتى يقطون. الآن احتاروا شلون نقط إبراهيم في النار، كيف نرمي إبراهيم في النار؟ فتمثل الشيطان بهيئة رجل كبير وعلمهم صنع المنجنيق. صنع المنجنيق هاي فكرة المنجنيق فكرة شيطانية، علمهم شلون يصنعون المنجنيق. فصنعوا المنجنيق ورموا إبراهيم في النار. لكن شوف الإيمان، الله لما يقول يا ناس تعالوا انظروا إلى قصة إبراهيم، الله ما يقول بس اقرأ قصة إبراهيم، الله يقول اخذ الدرس من إبراهيم. سبحان الله التعبير ايش كثر عجيب. إبراهيم في المنجنيق رموه الآن في الهواء وهذا النار تحته، خلال لحظات بس بعد لحظات إبراهيم يسقط في النار. بهاللحظات بشكل سريع جبرائيل نزل على إبراهيم قال له إبراهيم تبي أخلصك؟ أخلصك بهاللحظات الحرجة؟ قال له أنت لا، ولكن الله إذا يبي يخلصني أنت ما لك السهل، الله خليه يساعدني. فالله سبحانه وتعالى تدخل، يا نار كوني بردا، وما سكت لو قال بردا، مثل ما النار كانت تحرق إبراهيم هكذا البرد كان نعم يقضي على حياة إبراهيم. فقال كوني بردا وسلاما على إبراهيم، تحولت صارت جنة. هذا كان أبسط اختبار وأبسط امتحان. ولكن الصعب شنو كان الصعب؟ الصعب أنه إبراهيم عليه السلام 80 سنة 80 سنة الله ما رزق ولد، ما كان عنده أولاد، 80 سنة كان محروم من لذة أنه يشوف عنده ابن. هذا اختبار. أكو بعض الناس الآن ربما يشتكي أنا 7 سنوات 10 سنوات ما، هذا امتحان اختبار، الله يختبر الإنسان واقعا. 80 سنة ما عنده أولاد، عنده زوجة اسمها سارة، فسارة ما كانت تنجب، ماذا يصنع إبراهيم عليه السلام؟ عندهم خدامة في البيت، هذه من جنوب مصر، من جنوب مصر ما حد يعرف منه أبوها منه أمها، وحدة سودة عبيدة كما ينقل التاريخ اسمها هاجر. هاجر هذه المرأة المقدسة اللي اليوم لما تطوف قبر هاجر أيضا يصير على يسارك، لأن خلف تحت هذا البناء حجر إسماعيل، تحت البناء قبر هاجر وإسماعيل. هذه المرأة اللي ما حد يعرف تاريخها الله سبحانه وتعالى عظمها. عظمها لماذا؟ ما كانت معصومة، عظمها لأن كانت صاحبة موقف، أنها نجحت في الامتحان. هذه عاقبة الذي ينجح في الامتحان ويصمد أمام البلاء الإلهي. تزوج بهذه الأمة خدامة في بيته. أول سنة أنجبت له من؟ أنجبت له إسماعيل. تاريخ يقول سارة أخذتها الغيرة. أنا 80 سنة، أنا أصبحت مرأة عجوزة ما عندي أولاد، هذه الخدامة الآن صار عندها ولد. المهم تفاصيل طويلة. الله سبحانه وتعالى تدخل، الوحي نزل، اختبار ثاني لإبراهيم. إبراهيم قال له نعم، قال له أخذ هاجر وإسماعيل وروح إلى المنطقة الفلانية، هي مكة، اللي مكة الآن، روح إلى مكة. ذاك الوقت المكة، نعم مكة بيت الله العتيق، لأن بني في زمن آدم عليه السلام. آدم أول من بنى هذا البيت آدم عليه السلام. بعد طوفان نوح عليه السلام الكعبة تهدمت، بس بقت آثارها موجودة. اللي القرآن يبين بأنه اللي بنى البيت العتيق مرة أخرى إبراهيم بعد طوفان نوح. مكة كانت منطقة متروكة ومنطقة صحراوية لا بها ماء ولا هم يعزلون. فأخذ هاجر وإسماعيل وصل إلى مكة صحراء برهوت. هنا كان الاختبار. الله سبحانه وتعالى قال لإبراهيم كنت تترك زوجتك وتترك هذا الولد اللي 80 سنة أنت انتظرته، 80 سنة انتظرته، اترك هذا الولد في هذه الصحراء وعيفهم وروح. وين أروح اليوم؟ مدينة وكل شيء مجهز، واحد يترك مرته دقيقتين في البيت يقول أخاف عليها، وين أترك مرتي في وسط الصحراء؟ لكن إلهي أنت تأمر، خلاص أنا حاضر. ترك هاجر وترك إسماعيل يبكي وهاجر تبكي، إبراهيم وين تخلينا وين تروح؟ قال لهم لا تخافوا الله معكم. راح. بقيت هذه المرأة التفاصيل ويا هذا الطفل إسماعيل. راح إبراهيم عليه السلام. النتيجة إبراهيم بشر ولا ما بشر؟ ما عنده عاطفة، ما يحب ولده. وبقى ينتظر متى الله سبحانه وتعالى يأذن له حتى يروح يشوف ذاك الولد اللي انتظره 80 سنة. الآن الألم أشد لأن الابن موجود، ولكن الله أمرني أن ماذا؟ أن أبتعد عنه. إلى أن إبراهيم كبر، صار عمره ربما 15 سنة، وصل سن البلوغ. بعد 15 سنة الله أذن لإبراهيم، قال إبراهيم روح الآن بعد 15 سنة روح شوف ابنك. فإجا ملهوف إبراهيم يشوف ولده، وفعلا إجا ابنه، أصبح فتى شحلاته، مؤمن متدين. إبراهيم كان يشوف ابنه يستانس، ماكو تو جاي مستانس قاعد يشوف ولده. وإذا في عالم الرؤيا، ورؤيا النبي حجة، في عالم الرؤيا يأتيه الوحي أنه يا إبراهيم أنت لازم تذبح هذا ابنك. إلهي ثمان شنو هالاختبار؟ 80 سنة انتظرت إسماعيل، يوم اللي إجا إسماعيل إلهي قلت لي أتركه في الصحراء، بعدين 15 سنة أنا بعيد عنه، اليوم توني جاي أشوف ابني عمره 15 سنة مستانس، وإذا بالاختبار الأخير يقول لي اذبح ابنك. هذا جدا صعب. مع ذلك إبراهيم عليه السلام نفذ العملية، لكن الله سبحانه وتعالى أنهى القضية بنعم ذلك الكبش. التفاصيل تعرفوها، أنا شاهد كلامي من القصة هذه أنه لاحظوا لما الإنسان يعود ويقرأ تاريخ الأنبياء، يقرأ مثل هذه القصص، هذا الإنسان الذي يشكو ليش الله يمتحني يا أخي، أنت من؟ أنا منه؟ إبراهيم اللي خليل الله، الله هكذا امتحنه، أنا أفضل ولا علي بن أبي ولا رسول الله صلى الله عليه وآله؟ مو رسول الله، حبيب الله. شوفوا الكلمة، حبيب 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 الله. اختبره بذلك الاختبار العظيم، قال ما أوذي نبي مثل ما أوذيت. شنو هالكلمة؟ كلمتين هي من رسول الله، ولكن شوف المعنى، ما أوذي نبي مثل ما أوذيت. علي بن أبي طالب عليه السلام بعد استشهاد الزهراء، زينب سلام الله عليها كانت تدخل على الإمام تشوف الإمام قاعد في زاوية من البيت ويضرب بيده الكريمة على لحيته الشريفة ويقول: أرى علل الدنيا علي كثيرة وصاحبها حتى الممات عليل. أرى علل الدنيا علي يعني المصائب سهام البلاء يمينا وشمالا تأتي نحوي. كثر كون يصبر علي بن أبي طالب، ولكن هل جزع أبدا صبر. يا الصديقة الطاهرة فاطمة سلام الله عليها لما قالت: صبت علي مصائب لو أنها صبت على الأيام صرنا ليالي. التفت للتعبير، شنو لو صبت على الأيام صرنا ليالي؟ يعني هالمصائب التي صبت على الزهراء أنا ومليون واحد مثلي ما نقدر نتحمل ذرة من هذا الامتحان. ليش ما نأخذ درس من الزهراء عليها السلام؟ ليش ما نأخذ درس من أهل البيت عليهم السلام؟ ليش ما نأخذ درس من الأنبياء عليهم السلام؟ فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ينبغي للإنسان حقيقة أن يكون صادق مع الله عز وجل، ينبغي للإنسان أن لا يكون كاذبا مع الله عز وجل. الآية الكريمة هذه: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. هذه الآية متى نزلت؟ هذه الآية نزلت يوم اللي قتل جعفر الطيار أخو الإمام علي بن أبي طالب في غزوة كانت مع الرومان، مع نعم جيش الروم، ووصل الخبر إلى أمير المؤمنين عليه السلام بأن أخوك جعفر قطعوا يمينه وقطعوا شماله. وحقيقة كان وضعه جدا يعني مؤسف جعفر الطيار. فلما بلغه الخبر أمير المؤمنين عليه السلام ما جزع. عجيبة هذه الكلمة صدرت من فم علي، بس قالوا له أخوك هالشكل بهذه الطريقة قتلوا وقطعوا يمينه وشماله، قال: إنا لله. شوف التعبير، ها، إنا لله وإنا إليه راجعون. فنزلت الآية على رسول الله: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات ورحمة وأولئك هم المهتدون. اللهم صل على محمد وآل. إذن ينبغي لنا أن نأخذ الدروس والعبر من التاريخ. وطبعا لا يخفى بأن البلاء أو الامتحان الذي ينزل على النبي يختلف عن هذا البلاء والامتحان الذي ينزل علي وعلى أمثالي. احنا قلنا في صدر المجلس، بس هذا السؤال حتى بعد أتهيأ لأختم المجلس، نحن بينا بأن الله يمتحن البشرية. لماذا يمتحن الإنسان؟ حتى يكشف حقيقة الإنسان لنفس الإنسان. يمتحن الإنسان حتى يرى الصادق من الكاذب. زين، عشان ممكن واحد يسأل هذا السؤال يقول: هل هذا الكلام ينطبق على الأنبياء والمعصومين والأئمة عليهم السلام؟ الجواب: كلا. أنا الله يختبرني حتى يراني صادق أو كاذب، لكن إبراهيم عليه السلام يوم اللي يختبره ما يختبره حتى يشوفه صادق أو كاذب. إبراهيم مصطفى، الله اصطفاه، الله يعلم بأن إبراهيم خلاص ختم على قلبه بختم الإيمان. إذن اختبار الأنبياء شنو يكون سببه؟ لماذا الله يختبر إبراهيم؟ يختبر إبراهيم حتى يزيد في درجاته. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. إبراهيم نبي، الله اختبره يوم اللي أتم الامتحان زاد في درجاته، قال: إني جاعلك للناس إماما. لكن أنا أيضا، أنا الإنسان العادي، يوم اللي الله يختبرني، يختبرني تارة الاختبار شو يكون الامتحان، تارة الامتحان يكون بلاء، بلاء بسبب اقتراف الذنوب والمعاصي، تارة يختبرني حتى يراني أنا صادق ولا كاذب، وتارة أيضا يختبرني ليزيد في درجاتي الإيمانية. وحتى الامتحان نفس الامتحان إلى درجات، الطاقات البشرية تختلف. يعني أنا صبري غير صبر علي بن أبي طالب، جنابك صبرك غير صبر الإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف. طاقات البشرية أيضا تختلف. هذا ينقلون في قصة القاسم ابن الإمام موسى بن جعفر، لا بأس حقيقة، الكثير وصاني بالدعاء والحوائج كثيرة، ما أكثر المرضى، لا بد أنا أرى من الواجب أن أتطرق إلى هؤلاء اللي معروفين بباب الحوائج، حتى إن شاء الله في هذه الليالي نأخذ حوائجنا ببركة هؤلاء الطاهرين. القاسم ابن الإمام موسى بن جعفر شباب، ولكنه هرب. هرب من من؟ هرب من ظلم هارون. من هارون كان يأخذ السادة أولاد الإمام موسى بن جعفر، يقطعهم ويبني ويشيد البنايات والعمارات على عظام، نعم، وعلى عظام ولحوم ذرية آل رسول الله صلى الله عليه وآله. لذا السادة هربوا في زمن هارون، هربوا، سيد راح للصين، فلان راح للهند، فلان راح إلى إيران، ونحن ما عدنا سيد إيراني ولا عدنا سيد هندي ولا عدنا سيد صيني، لكن السادة هربوا من زمن هارون، لأن كان يأخذ السادة يقطعهم. شاهد الكلام، ابن الإمام موسى بن جعفر شاب لكنه مظلوم، ربما كان عمره سنتين أو ثلاثة، مسكوا أبوه موسى بن جعفر باب الحوائج خلوه في السجن، وثمانية عشر سنة موسى بن جعفر ينقل من طامورة إلى طامورة ومن حفرة إلى حفرة. هذا لما أصبح كبير، من القاسم بن الإمام موسى بن جعفر، هرب، لأن لا يبقى في المدينة، يمسكوه يقطعوه حتى يبنون به بيوت. فوصل إلى الكوفة، مشى مع الماء وهو محتار، وين يروح وين أروح أنا حتى أهرب من ظلم هارون. عجيب والله، كيف الله اختبر هؤلاء الطيبين الطاهرين، وكيف هؤلاء نجحوا في الواقع. مولاي الكريم هو قاعد يمشي عند النهر، وصل إلى منطقة فشاف طفلتين كأنه، نعم، في حال خصومة، فواحدة تقول للأخرى، تقول لا وحق صاحب البيعة الكبرى، أو لا وحق صاحب بيعة الغدير. فالتفت القاسم قال من تقصدين؟ قالت أقصد مولاي علي بن أبي طالب عليه السلام. فعرف من هذول الشيعة، قال لها منو كبير كبير هذه المنطقة؟ قالت لا أبويا كبير المنطقة. قال لها ممكن تأخذيني عند أبوك؟ قالت نعم، أخذته. وذاك الوقت هم دول ناس مؤمنين، آداب الضيافة، رحبوا به دون أن يسألوه من أنت، رحبوا به ثلاثة أيام. في اليوم الثالث جاء هذا الزعيم، كلهم شيعة موالين لأهل البيت، سأل القاسم بن الإمام موسى بن جعفر، قال له ولدي أنت شاب ما شاء الله مبين عليك سماء المؤمنين، أنت ضيفي، هاي ثلاثة أيام انتهت، أنت منو؟ قال له أنا غريب. أبوك منو؟ قال له أنا غريب. أنت من يا عشيرة؟ قال أنا غريب، بس اسمع، أنا غريب، أنا غريب. الرجل عرف بأن هذا الشاب عنده مشكلة كذا، لم يقدر يعرف نفسه. قال له طيب بني هاي ثلاثة أيام انتهت، ماذا تريد أن تصنع؟ قال له يا عم تشوف لي شغلة أنا أشتغل عندكم هنا. قال له ماذا تريد أن تعمل؟ قال له أسقي الماء، أنا أحب أسقي الماء. قال له خلاص، هذه القربة أنت كل يوم تروح تعبيها من النهر وتسقي الماء. القاسم الآن إلهم، فقصة عجيبة هنا، ربما أذكرها في وقت آخر، لما كان يروح يقف عند الفرات، شلون كان يذكر الحسين جده، وكيف كان يبكي، التفاصيل أتركها. كان يأتي ويسقي الماء في مجلس هذا الزعيم، زعيم تلك المنطقة. طافت الأيام والليالي والأشهر، شوية شوية الناس قاموا يحبون القاسم، شوفوا هذا إنسان يختلف عن الآخرين، آدابه، أخلاقه، دينه، تدينه، شكله مبين عليه إنسان، نعم، مو عادي. يوم من الأيام هذا الرجل الزعيم، كل عادة أفرض كان ساعة ثنتين كان ينام، يوم من الأيام ساعة ثنتين هالشكل قاعد، خرج عند قضية يقضيها، خرج وإذا به يسمع صوت الشكل ضعيف،
مشى مع الصوت وصل إلى خيمة القاسم ابن الإمام موسى بن جعفر. شاف هذا الشاب في عالم، في عالم، خال هذا الخد على التراب ويبكي ويذكر الله عز وجل. هل موقف هز هذا الرجل؟ القاسم دخل في قلبه أكثر، ففكر مع نفسه قال أنا وين ألقي شاب مثل هذا الشاب مؤمن؟ أنا عندي بنات كبار، أزوج بنتي لهذا الشاب المؤمن. ما نظرت قسم من الناس يقول لك أشوف هذا الشاب عنده فلوس، أبو منه؟ هذا رجل ذكي فهم، قال هذا رجل يخاف من الله، أعطي بنتي لرجل يخاف من الله عز وجل. صار الصبح اجتمع مع أخوه هذا الزعيم وقال له أنا ناوي أزوج بنتي لهذا الشاب، شنو رأيك؟ قال له أنا ما أشوف شاب أحسن من هذا الشاب. طرحوا القضية على القاسم بن الإمام موسى بن جعفر، وافق، قال أنا ما عندي مشكلة. المهم تمت عملية الزواج. ليلة الزفاف هذا الزعيم، زعيم المنطقة، كلم بنته قالها بنتي هذا الشاب ربما يصير سنة عندنا موجود، انت بزوجته بالليل كلميه قولي له انت ابن منو، ابوك منو كذا. الزوجة كلمتها قالها انا غريب، ابوك شو اسمه؟ قالها انا غريب. فعرف، عرفت بانه ما يبي يتكلم. راحت الايام، اجت الايام، الله رزق القاسم طفلة سماها فاطمة. فاطمة كبرت، صار عمرها 5 سنوات، يعني الآن مضى تقريبا 7 سنوات القاسم طالع من المدينة. الابنية صار عمرها 5 سنوات، لسانها حلو، الأبو يحبها، الجد ماذا صنع؟ عجة كلم الطفلة قالها بابا روح عد أبوك، هالشكل انت وقاعد تدلعين عليها، قولي له انت منو ابوك؟ شو اسم جدي؟ ابي اعرف جدي منو؟ اجت هذه الطفله، بابا انا منو جدي؟ شو اسم ابوك؟ يقولها بابا انا اسمي غريب وابوي هم غريب، منو هذا الغريب؟ ما حد يعلم. يوم من الايام تمرض القاسم ابن الامام موسى بن جعفر، تمرض هو ومريض في اخر ساعه من حياته. اجى هذا العم ابو زوجته قال بني انت يا حتموت، لان انا بيعرف انت ابن منو، هذه بنتك منو اهلها، منو عشيرتها، حتى اوديها يشوفوها اخبرهم انه انت ابنهم متت. فكان في اخر لحظة بعد من حياته، فقال له يا عم انا القاسم ابن الامام موسى بن جعفر. هنا هذا العم قام يلطم على راسه واخذ متاه من جدك رسول الله، شقول للجدك يوم القيامة إذا سألني؟ قال لي يا فلان شلون هذا ابني القاسم بن موسى بن جعفر خليته يعمل عندك ولعم يسقي الماء؟ قال له يا عم جزاك الله خير، شكره كذا. ثم مات القاسم، لكن قبل ما يموت كان عنده وصية. قال له يا عم عندي وصية. قال له شنو الوصية؟ هذا شاهد كلامي. قال الوصية أن تأخذ بنتي توديها عند أمي في المدينة. قال له هناك وين عنوانكم؟ قال له بس تروح للمدينة تسأل عن دور بني هاشم عن بيت الإمام موسى بن جعفر، ودي الطفلة خليها عند أمي في بيت الإمام موسى بن جعفر. قال له إن شاء الله. مات القاسم من الإمام موسى بن جعفر، هذا أخذ هذه الطفلة راح إلى المدينة سأل عن دور هاشم بيت الإمام موسى بن جعفر، وصل عند الباب، طرق الباب، فتحوا الباب، هاي الطفلة دخلت في البيت، دخلت في البيت. الآن هذه 7 سنوات أم القاسم زوجة الإمام موسى بن جعفر كانت تبكي على ابنها، 7 سنوات تبكي على فراق ابنها القاسم. هذه الطفلة فاطمة لما دخلت كانت تحمل نفس المواصفات، نفس شكل القاسم. فلما شافت هذه الطفلة شافت وجه ابنها القاسم في هذا الوجه، فسألته من أنت؟ قالت أنا فاطمة بنت القاسم ابن موسى بن جعفر. أنت بنت ولدي؟ حضرت هكذا قلبها حسب الخطر، جاءت وقفت خلف الباب، قالت يا هذا أين ولدي القاسم؟ فقال لها عظم الله لك الأجر، سمعت بأن ابنها مات، طبعا قالها احنا دفناه باحترام كذا، سمعت ابنها مات وقعت على الأرض وماتت في نفس المكان أم القاسم، في نفس المكان ماتت. ما تحملت، ما قدرت نعم انه تصبر اكثر من هذا، صبرت الى وقت اللي نعم تدري ابنها حي، سمعت ابنها مات في نفس المكان وقعت وماتت. هذا كان ظرف اكثر من هذا بعد ما تقدر تتحمل. لكن تعال انظر الى صورة اخرى، ام القاسم ايضا ولكن في كربلاء. هنا ام القاسم ابن الامام موسى بن جعفر ما شافت ابنها نعم مذبوح، ما شافت ابنها تحت نعم حوافر الخيول، ما شافت ابنها عطشان، ما شافت اللي شافتها رملة ام القاسم في يوم عاشوراء. عمرها 13 سنة، شاب مثل الوردة كفلقة القمر. طالبين من عندي سيدنا هذه الليلة نبيك تقرأ على القاسم ابن الامام الحسن عليه السلام. سيدنا عندنا حوائج، يا الله يا اصحاب الحوائج الصعبة، اللي عندكم مرضى، اللي تتصلون، اللي تقولون سيدنا نسألكم الدعاء، يلا هذا انت والقاسم ابن الامام الحسن كريم اهل البيت يا الله، والقاسم ابن المجتبى يا حلو الشمائل والصفات، ذاك الذي يوم الوغى كأبيه حيدر في الصفا ثباتي، وقد بنى يوم الطفوف على المنية للفتاة. اترك التفاصيل، لكن قتلوه بتلك الحالة البشعة، حملوا الحسين الى المخيم، جاء الحسين به الى خيم النساء الثاكلات. الآن شنو يكون موقف النساء لما يشوفون القاسم ابن الحسن المظلوم؟ فخرجنا ربات الحجال من الخيام، لا طماتي يندبنه لهفي على تلك النساء النادبات. كل واحد لها موقف، لكن خلينا نتوقف شوية عند الأم، عند رملة تقول له يا ابني يا الفاقدات أكثر المخلفات. أكو بعض الأمهات إذا فقدت ولد عندها ولد آخر، لكن أنا ما عندي غيرك يا حبيبي. الفاقدة يا تكثر المخلفات، وما تدري تموت أم الولد، وتعبت برباك يا رجت الرئيس اشوفك واقضي العمر وياه، يا ابا واقضي العمر وياك حاربني زماني تهتم بياتي وسواها يا وضع والحسين في الخيمة. هذا الموقف ربما ذكرت سابقا لقضاء الحوائج اذكر مرة اخرى. يقول الراوي جلس الحسين يبكي عليه، جاءت هذه الام رملة وقفت، وين اكو فتحة ها بين الخيمة اكو فتحة، وقفت وتنظر الى ولدها وقد وضعت هذه العباءة بين اسنانها. ليش؟ لان كانت تبكي فوضعت العباءة نعم بين اسنانها علشان صوتها لا يطلع والحسين يسمعها.
لأنها كانت تستحي من الحسين أن يسمع صوت بكائه. يقول الراوي: دخلت زينب، زينب هاي المظلومة، زينب دخلت أخي حسين، هذه رملة تريد أن تبكي على ولدها، ما تلنا أبوهم، هذا ابنها عريس قبل ساعة، نعم الحسين قد عقد، نعم على عقد له على بنته سكينة أو فاطمة، فابنها عريسة، نعم تريد أن تبكي عليه. خرج الحسين عليه السلام، الآن بعد الحسين خجلان من رملة ابنها قتل، دفاعا عن الحسين، دفاعا عن المبادئ. المهم خرج الحسين ودخلت رملة، الأمهات الآن يفهمون الكلام أكثر، نعم دخلت نظرت مخضب، هاي الحنة حنة عبارة عن دماء ملطخ بالدماء الولد، الله أكبر، فخضبت شعرها بدم القاسم، تقول له: يا ابني يا ربي عيامي يا نصف الجبل، شلون ضمن جسمك تراب اللحد، يما نعشك العريس ينحت له ورد، يا دمى يظل جسم رهيب، طفوا شموعك وعلقاياها ونار المصاب، تقطع جسمك قبالي وبعد ما يفايا يا دليل عتاوى راجعون. عندي كم سؤال، أربعة أو خمسة أسئلة. سؤال أول: ماذا رأي الإسلام في الزواج في شهر محرم زائد شهر صفر؟ الزواج في نفسه ليس حرام في محرم أو صفر، ولكن المسألة مسألة أخلاقية، أنه هذا الشهر الفضيل شهر حزن آل محمد، فكيف نستطيع أن نفرح في هذا الشهر الذي حزن فيه رسول الله صلى الله عليه وآله؟ مطر المقطع الثاني: وإذا أحد دعي لحضور حفل الزواج هل يستجيب أم لا؟ إذا كان هذا الزواج ما في دق ورقص وطبول وما في إشكال، ولكن إذا نعم كان نعم الزواج المكان فيه آلات الحرام غناء وطرب وحرام واحد يروح. والمسألة الأخرى: أكو البعض من الناس، وأنا في ليلة عاشوراء بينت هذه المسألة، يتعمد 365 يوم يأخر زواجه، يسوي ليلة عاشوراء أو ليلة 40 الحسين، مثل هذا الذي يتعمد هذا عدو الحسين، عدو الحسين، لا يستحسن أن الإنسان يروح يبارك له على زواجه. السؤال الثاني: الذهاب إلى الحاج أوجب أم دفع الخمس؟ يعني إذا كنت مطلوب حقوق شرعية أدفع الحقوق أم أذهب إلى الحاج؟ كل الفقهاء يقولون على فرض، أفرض الحاج يكلف 10,000 ريال مثلا، وأنت ما عندك رأس سنة خمسية ما دافع خمس، 10,000 كنت تطلع 2,000 هذا الخمس، طلعت 2,000 بقى عندك 8,000، الحاج يكلفك كم؟ يكلفك 10,000 وأنت عندك 8. الفقهاء يقولون أنت تقدر تدبر 2,000 تخليها فوق 8 حتى تروح الحاج ولا ما تقدر؟ إذا كنت تقدر تدبر فلوس روح للحج، إذا ما كنت تقدر تدبر 2,000 فيسقط عنك تكليف الحج، لأن دفع الحقوق الشرعية أولى من الذهاب إلى الحج. السؤال الآخر، وأتأسف حقيقة أقرأ هذا السؤال: بعض الشباب والشابات ربما يتغازلون في مجلس الحسين بالتليفون، كيف تفسرون ذلك؟ استهتار بالدين، ما يخافون من الله؟ أكو بعض الأحيان عندنا نزل درجة أولى، عندنا نزل درجة بعد خلاص 100% توب. أكو إنسان يجي مجلس الحسين، تارك كل مكان جاي مجلس الحسين تبي تغازل، نعم
بنات العالم او انت يا اختي الفاضله جايه هني حتى نعم تغازلين الشباب؟ لا حول الله. البعض ايضا يسالون يقولون بول وغائط حلال اللحم كالخروف الابل البقر طاهر او لا؟ نعم طاهر. وهكذا بول وخرع الطيور ايضا طاهر. بعض الانسان قاعد يمشي على ساحه يشوف شيء من نجاسات الطيور تقع على ملابسه، هذه النجاسات هذا الخرع ليس نعم نجسا وانما طاهر. ليله قضاء الحوائج نرفع ايادينا بالدعاء لقضاء الحوائج، شفاء المرضى، تعجيل فرج إمامنا المهدي. بسم الله الرحمن الرحيم. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أما يجيب المضطر إذا دعاه. يا الله يا الله يا الله يا الله، يا دليل المتحيرين، يا غياث المستغيثين، يا من لا تغلطه حاجات الملحين. إلهي بالحسين عجل فرج إمام زماننا، لا تجعل مصيبتنا في ديننا. اللهم بالحسين اجعل عواقب أمورنا خيرا. اللهم اجعلنا مع محمد وآل محمد في الدنيا والآخرة يا الله. إخواني الحاضرين، أخواتي المستمعات، من أوصانا بالدعاء فردا فردا بالحسين، اقضي حوائجهم، اشفي مرضاهم، ارحم أمواتهم. وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات ومن مات على الإيمان، وإلى أرواح أمواتكم وأموات مؤسسي هذا المأتم، رحم الله من يقرأ الفاتحة مع الصلوات.